الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن من أسباب ضعف الحديث جهالة أحد رواة الإسناد، فإن الحديث ربما يرد لأجل أن في الإسناد راو مجهول. وقد مر معنا أن الجهالة منقسمة إلى قسمين، صح ولا لا؟ من يذكرنا؟ جهالة العين وجهالة الحال. جهالة العين وجهالة الحال. وقلنا إن جهالة العين أن الرجل بعينه لا نعرفه، هو من؟ ابن من؟ وعلامة جهالة العين أن لا يروي عنه إلا واحد، ولا يعرف لا بجرح ولا تعديل. إيش نسمي هذا؟ جهالة العين، أن لا يروي عنه إلا واحد، ولا نعرف عنه لا جرحا ولا تعديلا. هذا تعريف جهالة العين، لا يروي عنه إلا واحد ولا يعرف بجرح ولا تعديل. أما جهالة الحال هو أن يكون الرجل معروف عندنا، فلان ابن فلان ابن فلان، وروى عنه فلان وفلان، لكن لا نعرف عنه جرحا ولا تعديلا. خلاص. قال المصنف رحمه الله الحافظ ابن حجر في نزهة النظر، قال: ثم الجهالة بالراوي، وهي السبب الثامن في الطعن، يعني من أسباب رد الحديث الجهالة بالراوي، أسباب ضعف الحديث الجهالة بالراوي. وسببها أمران. ما سبب كوننا نجهل الراوي؟ يقول المصنف رحمه الله: سببها أمران. هنا الكلام الذي يقوله المصنف رحمه الله إنما المقصود به جهالة العين. جهالة العين سببها أمران، أحدهما أن الراوي قد تكثر نعوته من اسم أو كنية أو لقب أو صفة أو حرفة أو نسب. خمسة أشياء. الراوي له نعوت، نعوت يعني صفات، اسم أو كنية أو لقب أو صفة أو حرفة أو نسب. ما معنى الاسم؟ هذا حلو، هذا السؤال نواف، ما يعرف به الشخص. الاسم ما يعرفونه هكذا، الكنية يعرف به الشخص. الاسم، أيوة أحسنت، الاسم هو العلم الذي تميز به الموسوم، وليس بكنية ولا لقب. شوف، وليس بكنية ولا لقب. طيب ما معنى كنية؟ ها؟ لقب شيء. كنية، أقول لك كنية تقول لقب.
ما يكن أبو فلان.
أحسنت. الكنية كل ما صدر بأبي فلان أو بابن فلان، هذه كنية. الكنية ما كان فيه أبو أو ابن فلان، هذه تكنيته، وأبو فلان. طيب أما اللقب، من يعرف لنا اللقب؟ أيوة، لقب وصف يطلق عليه من الناس أو من نفسه، ليس اسما ولا كنية، كقولنا الأعرج، كقولنا الحافظ، الأعمش، كقولنا ذو النورين. نعم. أو صفة. أبو هريرة كنية، ما في كلام، أبو هريرة كنية، لكن سبب التكني في له سبب. أو صفة، كيف يعني صفة؟ طويل قصير وهكذا، فيه شبه بين الصفة وبين اللقب. أو حرفة، الزيات، نريد من الرواة، نريد من الرواة، سمان، طيب سمان، الزيات، البزار، البزاز، القطان، نعم، هذه حرف، يعني نسبة إلى الحرف، وهذه خذوها فائدة. العرب تأنف النسبة إلى الحرف. العرب عندهم عار أن تقول فلان القطان، فلان الحداد، عندهم عيب، لا ينتسبون إلا إلى قبائلهم وعوائلهم. أما الأعاجم فأكثر نسبتهم إما إلى الحرف وإما إلى البلدان. العرب قد ينتسبون إلى البلدان، قد ينتسبون إلى البلدان، فيقول فلان فلان التميمي، مثلا التميمي النجدي، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني النيسابوري، شيباني البغدادي، لكن أول شيء ينتسب إلى قبيلته. طيب، لماذا العرب يستأنفون؟ نبي اليوم نأخذ راحتنا من خلال، أنا ما نبي نتكلم واجد، نبي نأخذ منكم. ليش العرب يأنفون انتساب إلى الحرف؟ هذا صحيح، أن عدم النسبة إلى النسب يعني ضياعه، وهم لا يريدون هذا. هذه علة صحيحة. طيب علة أخرى؟ أحسنت، لأن العرب عندهم شيء اسمه فخر بالأنساب، والحرف يجعلونها للعبيد والأعاجم ويرونها عيب أن تقول فلان الحداد فلان اللحام، ما يريدون هذا. طيب، قال فيشتهر بشيء منها فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراض، فيظن أنه آخر فيحصل الجهل بحاله. وصنفوا فيه، أي في هذا النوع، الموضح لأوهام الجمع والتفريق. الموضح لأوهام الجمع والتفريق، هذا اسم كتاب للخطيب البغدادي، أجاد فيه الخطيب رحمه الله، وسبقه إليه عبد الغني بن سعيد المصري، وهو الأزدي أيضا، ثم الصوري. مصري موطنا، أزدي قبيلة، صوري يعني من أزد، من صور أزد. ومن أمثلته الآن شخص واحد يعرف باسمه ويعرف بكنيته، يعرف بلقبه، يعرف بصفته، يعرف بنسبه، شخص واحد. قال ومن أمثلته محمد ابن السائب ابن بشر الكلبي. كم عندنا الحين؟ محمد ابن السائب ابن بشر الكلبي، هذا نسب. نسبه بعضهم إلى جده فقال محمد ابن بشر، أنت تدور محمد ابن بشر ما تلقى، صار عندك مجهول. وسماه بعضهم حماد ابن السائب. ليش قالوا له حماد؟ لأن هو اسم محمد، ولما هلا كانوا يدلعونه الظاهر كانوا يقولون له حماد، فراح عليه الاسم حماد. الحين أنت تظن أن محمد بن السائب غير حماد بن السائب، صح؟ فيسبب الجهالة ولا لا؟ وكناه بعضهم أبا النضري وبعضهم أبا سعيد. الحين شلون تبي تعرف؟ أي مشكلة. وبعضهم كناه أبا هشام. الحين اللي ما عنده علم في الحديث يقرأ هذا الحديث، أبا هشام، أبا النضر، أبا سعيد، محمد بن السائب، محمد بن بشر، حماد بن السائب، يقول الحين عندنا سبعة أشخاص وهو واحد، فيحصل الجهالة ولا ما يحصل؟ هو كلهم واحد. قال فصار يظن أنه جماعة وهو واحد، ومن لا يعرف حقيقة الأمر فيه لا يعرف شيئا من ذلك. مثل الناس اللي ما عندهم علم بالحديث تقول له الزهري، من هو؟ قال ما أعرف. محمد بن مسلم، قال ما أعرف. محمد بن شهاب، قال ما أعرف. أبو بكر، قال ما أعرف. محمد بن عبيد الله، قال ما أعرف. هو كله واحد، دلسنا عليه ما أعرف.
أقول الشيخ دورت كتاب السنة طلعت سؤال أنت على
هشام، قلت
شخص واحد الأخرى.
أحسنت، لذلك الاهتمام بهذا العلم مهم، الاهتمام بهذا العلم مهم. قال رحمه الله: إذن السبب الأول ما هو من أسباب الجهالة العين؟ أن الإنسان ينسب إلى شيء بعيد إحنا ما نعرفه فيسبب لنا ذلك الجهالة. ولذلك الإنسان لما تقرأ في تراجم المحدثين ماذا تحفظ؟ سؤال مهم، ماذا تحفظ في تراجم المحدثين؟ أيوة، اسمه وكنيته ولقبه وصفته وحرفته ونسبه وطبقته، هذا شيء مهم. صعبة ها أبو فهد؟ في ناس يحفظه صحيح. قال رحمه الله: الأمر الثاني من أسباب الجهالة أن الراوي قد يكون مقلا من الحديث فلا يكثر الأخذ عنه. الراوي مقل أصلا، ما يروي إلا حديث ولا حديثين، هل الناس بيروحون لعشان الحديث ولا الحديثين؟ يمكن واحد من عياله سمع منه وخلاص. وقد صنفوا فيه الوحدان. ما معنى الوحدان مبارك؟ الوحدان هو الراوي الذي ليس له كثير رواية، عند حديث ولا حديثين، يسمونه الوحدان، وهو من لم يروي عنه إلا واحد ولو سمي، فممن جمعه مسلم والحسن بن سفيان وغيرهما. طبعا مسلم تعرفونه، مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، وهو عربي الأصل، قشيري نيسابوري المولد والوفاء رحمه الله تعالى. هذا هو الوحيد من أصحاب الكتب الستة اللي عربي. أبو الحسين، لا لا ما عنده، أبو الحسين كان يكنى بأبو الحسين، أبو الحسين محمد ابن أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري، مسلم بن الحجاج بن حسين القشيري النيسابوري، النيسابوري مولدا ووفاة. والحسن بن سفيان من هو؟ لا مو المقصود به الحسن البصري، الحسن بن أبي الحسن البصري راح بالك هناك، علشان كذي شنو قلنا؟ قلنا لازم نحفظ الطبقات. هذاك تابعي وهذا وين؟ هذا متأخر بعد مسلم بعد، ايش رايك؟ عرفت الحين ان في بينهم كم؟ اقل شيء بين الحسن البصري وبين الحسن بن سفيان 200 سنة، طبقة عن طبق. مو مكتوب عندكم الحاشية شيء؟ الشيباني، احسنت، حسن بن سفيان الشيباني. هذا اي نسخه عندك؟
هذا نسخه
لا المحقق كاتب، اي الحسن بن سفيان الشيباني. و يعني الوحدان الذين لم يروي عنهم الا واحد ولهم احاديث قليله، لذلك لم يشتهروا بالروايه، فتجد ان اللي يجيه واحد او اثنين. قال: أو لا يسمى الراوي اختصارا من الراوي عنه، كقولي أخبرني فلان أو شيخ أو رجل أو بعضهم أو ابن فلان. الآن لما واحد يجي يقول لك مثل الإمام الشافعي يقول أخبرني رجل، صار مجهول ولا مو مجهول؟ مبهم ومجهول، ومبهم ما فيه راوي لم يسم وهو مجهول في نفس الوقت، لأن كل مبهم مجهول وليس كل مجهول مبهم. أو شيخ يقول حدثني شيخ أو رجل أو بعضهم أو ابن فلان، ما نعرف من ابن فلان، ويستدل على معرفة اسم المبهم بوروده من طريق أخرى مسمى. وصنفوا فيه المبهمات. إذن هذه المسألة مهمة، جهالة العين سببها إما أن الرجل ينسب أو يذكر بعدة أسماء فيشكل، أو أنه من المقلين الذين ليس لهم رواية فلا يروي عنه إلا واحد، أو لا يسمى إلا بإبهام فلا نعرف حاله. قال رحمه الله تعالى: ولا يقبل حديث المبهم، ولا يقبل حديث المبهم، هني حط ضم هذا غلط، ولا يقبل حديث المبهم ما لم يسمى. لماذا لا يقبل حديث المبهم؟ منشور، لأن ما نعرف، لأن ما نعرف شنو حاله أصلا. ولا يقبل حديث المبهم ما لم يسمى، لأن شرط قبول الخبر عدالة رواته، ومن أبهم اسمه لا تعرف عينه، فكيف عدالته؟ حنا ما عرفنا عينه فكيف بعدالته؟ جاك واحد قال أخبرني واحد، طيب من هو الواحد هذا؟ قول لنا. قال لا واحد ماني قايل لك، إذن خبر هذا لا حط عليه إكس، ما يقبل. لماذا لا يقبل؟ لأن هذا الواحد ما نعرف عينه، ما عرفناه، فكيف بحاله؟ ونحن لا نقبل إلا أن نعلم حاله فضلا عن عينه. قال وكذا لا يقبل خبره ولو أبهم بلفظ التعديل. انتبه إلى هذا، هذه مسألة جديدة. كان يقول الراوي عنه أخبرني الثقة، وهذا من اللي يكثر منه الإمام الشافعي في الأم، في غيره من مؤلفاته كثير ما يقول أخبرني الثقة. طيب ليش ما نقبل ما دام الإمام الشافعي يقول أخبرني الثقة؟ ليش ما نقبل؟ أحسن، لأنه يحتمل أن يكون ثقة عنده ليس ثقة عند الآخرين. ربما الآخرين اطلعوا على سبب جرح لم يطلع هو عليه. هذا يحصل ولا ما يحصل؟
الرازي عند الإمام أحمد.
أيوة،
الرازي عند الإمام أحمد كان يثني عليه والبخاري يقول في النظر.
أي الرازيين هذا؟
حمدان أو
أكثر من واحد، هناك أكثر من واحد الأقوال فيه متعددة. المهم ليس أبو حاتم الرازي، هذا اللي أقصد يعني. أي أبو حاتم الرازي صاحبه وشيخ البخاري. قال رحمه الله تعالى ومن أبهم اسمه لا تعرف عينه فكيف عدالته، وكذا لا يقبل خبره ولو أبهم بلفظ التعديل. كان يقول الراوي عنه أخبرني الثقة، لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره، وهذا على الأصح في المسألة. لا نسألكم سؤال، لو أن إنسانا عرفنا عينه وعرفنا حاله بأنه ثقة من عدالة راو واحد، شخص لم يعدله إلا البخاري، نقبل تعديل البخاري ولا ما نقبل؟ نقبل. طيب بخاري نقبل، الإمام مالك نقبل، طيب الإمام يحيى بن سعيد القطان، أحمد بن حنبل، أئمة الجرح والتعديل نقبل تعديلهم. طيب الآن يرد سؤال، إذا كنتم أنتم تقبلون تعديل معدل واحد، فلما لا تقبلون قول الراوي الثقة أخبرني الثقة؟ أنت تعرف أن الإمام الشافعي ثقة، فإذا قال أخبرني الثقة لماذا لا تقبل؟ انتبه، نقول نقبل قوله أخبرني الثقة إذا علمنا عينه. فهمنا؟ يعني البخاري لما يقول فلان ثقة، حتى نقبل قول البخاري نحتاج إلى أمرين، أن نعرف عينه ثم نقبل قوله ما لم يتعارض طبعا. أحسنت. أما إذا قال أخبرني الثقة فلم نقبل تعديله لأننا لا نعلم عينه، فربما إذا علمنا عينه يكون هناك جرح فيه، فمن هذا السبب قبلنا تعديل المعدل الواحد للمعين، ولم نقبل تعديل المعدل الواحد للمبهم. أعيد ولا واضح؟ قبلنا تعديل المعدل الواحد للمعين، ولم نقبل تعديل المعدل الواحد للمبهم، لأن المبهم محتمل تعارض الجرح معه. قال رحمه الله ولهذه النكتة لم يقبل المرسل ولو أرسله العدل جازما به لهذا الاحتمال بعينه. هذه مسألة مهمة، نفس النكتة، لماذا لم نقبل قول الإمام الراوي أخبرني الثقة؟ احتمال أن يكون ثقة عنده ليس ثقة عند غيره، الاحتمال أن يكون هو وثقه وغيره جرحه. وفائدة ترى، لما تتبع العلماء في رواية من قيل فيه أخبرني الثقة وجدوا أن هناك من الناس من تكلموا فيه، ف فلذلك بعض الرواة يلجأ إلى هذه الطريقة حتى لا يتصادم مع ذاك، بعضهم ليس كله. واضح؟ لأنه تكلم في أحسنت
حتى لا يضعف حديثه
مثلا، حتى لا يضعف حديث نعم أو لا يرد. طيب نفس النكتة موجودة لما يقول المرسل، إذا قال الحسن البصري مثلا أو قال ابن سيرين مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جازما، نحن نعلم أن بين ابن سيرين وبين النبي صلى الله عليه وسلم واسطة، إما صحابي وإما تابعي. إن كان صحابي ما في إشكال، طيب إن كان تابعي فهذا التابعي قد يكون ثقة عنده لذلك هو جزم وقال قال رسول الله، وقد لا يكون ثقة عنده وقد يكون ثقة عنده غير ثقة عند غيره، فهو جزم بناء على علمه، ونحن لا يجوز لنا الجزم بناء على احتمالية التعارض في قوله مع قول غيره. هذه هي النكتة، ولهذه النكتة لم يقبل المرسل ولو أرسله العدل جازما به. ليش؟ يقول نعم أنت أيها العدل جزمت وقلت قال رسول الله ولم تذكر لنا الواسطة، قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تذكر لنا الواسطة، أنت عندك الذي نقل لك ثقة لكن نحن ما علمنا، فلا يجوز لنا أن نقلدك.
شيخنا هذا فرض الحسن البصري المدلس
لهذا السبب؟ لا لا، يعني هناك أحسن البصري رحمه الله قد يقول قال رسول الله، أن رسول الله قال عن أناس لم يسمع منهم، عرفت، وإنما سمع منهم بواسطة. على كل حال تدليس الحسن البصري الأمر فيه سهل، عرفت، تدليس الحسن البصري الأمر فيه سهل. وقيل يقبل تمسكا بالظاهر إذ الجرح على خلاف الأصل، قول من قال أخبرني الثقة يقبل قوله. ليش؟ قال لأن العدالة هو الأصل والجرح على خلاف الأصل، فهو أخبرنا عن الأصل فلا يجوز لنا أن نترك الأصل لمجرد توهم أنه يمكن أن يوجد الجرح. ها؟ الآن هذا القول الثاني، الآن القول الثاني وهو الأصح، قال كان يقول الراوي أخبرني الثقة لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره، وهذا على صح في المسألة، هذا القول الأول وهو المختار. الثاني قال يقبل تمسكا بالظاهر، إذا قال أخبرني الثقة نقبل قوله تمسكا بالظاهر لأن الأصل في المسلم العدالة، وهو أخبر عن الأصل وليس عندنا شيء يقيني ننتقل عن هذا الأصل، فقال إذ الجرح على خلاف الأصل، لكن نحن نقول وإن كان الأصل في المسلم العدالة فإن الاحتياط أن لا نقبل ما كان على الأصل حتى نتيقن البراءة، حتى نتيقن البراءة. لماذا؟ شيء مهم، هل نحن الآن حينما نتكلم عن الرجل كونه ثقة أو ليس ثقة لأجل ذاته ولا لأجل الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأجل الرواية، فلما كان الحديث لأجل الرواية لابد من أمرين، أحدهما كونه في نفسه ثقة والآخر كونه ضابطا. كونه ضابطا هذا ما يعلم بمجرد قول الرجل أخبرني الثقة، فكون عندنا أصل شيء واحد لا يعني أن الثاني صار على الأصل، صح ولا لا؟ كم من ثقة ليس بضابط؟ في ناس كثيرين يعني ثقات ما يمكن يكذبون لكن لا يضبطون الكلام، أنت تقول له شرقا وهو يقول لك غربا. طيب القول الثالث، وقيل إن كان القائل عالما أجزأه ذلك في حق من يوافقه في مذهبه، إن كان القائل عالما أجزأه ذلك في حق من يوافقه في مذهبه. هذه المسألة القول الثالث، أن القائل أخبرني الثقة إذا كان عالم فقوله يقبل في حق من يوافقه في مذهبه. أما إذا كان القائل عالما ولكنه قال أخبرني الثقة في حق من لا يوافقه في مذهبه, يعني هذه مسألة مهمة, إن كان القائل عالما أجزاه ذلك, يعني أجزاه هذا التوثيق, أجزاه ذلك أي أجزاه هذا التوثيق لأنه عالم, في حق من يوافقه في مذهبه, في حق من يرى هذا الرأي وهو أن قول العالم أخبرني الثقة كافي. على كل حال الذي يظهر والله أعلم أن القول الأول هو الأصح كما قال الحافظ, ولا يلتفت إلى غير هذا القول, وقد بينا الفرق. هذا القول الثالث ردينا عليه كيف؟ لما قلنا لماذا نقبل قول المعدل الواحد في المعين ولا نقبل قول المعدل الواحد في المبهم؟ بينا قلنا لأن المعين علمنا عينه ثم علمنا عدالته ولا نعلم جرحا فيه, أما المبهم علمنا عدالته ولم نعلم وجهلنا عينه فلا نستطيع أن نستيقن عدم الجرح فيه, فإذن هذا القول مردود. قال وهذا ليس من مباحث علوم الحديث والله تعالى أعلم. يعني مسألة الجرح والتعديل لأجل المذهب هل هو من مباحث علوم الحديث أو ليس من مباحث علوم الحديث؟ هذه مسألة مهمة سيأتي معنا في قضية رواية المبتدع إن شاء الله جل وعلا. يعني قصدك مبهم, حديث في سنده مبهم وحديث آخر في سنده غير ضابط مثلا, هل يتقويان أو لا؟ هذا قصدك؟ هذا يحتاج إلى النظر, فمن الذي أبهمه؟ إذا كان أبهمه عالم يمكن. نعم. قطعا لكن هذا ما يضر, لأن قلنا أن الإبهام في الصحابة لا يضر, والجهالة العين في الصحابة لا يضر أبدا, لأن المجهول في المجهول العين في منهم نتيقن أن حاله العدالة والضبط, لأنهم لا يقولون قال رسول الله إلا عن يقين, لو شك ما يقول لك قال رسول الله, عندهم إيش؟ ورع وتقى. ايش ضابط؟
قال
هذا هذا مرسل, اذا قال الصحابي قال رسول هذا هو المرسل, والمرسل لا يقبل, لكن مراسيل الصحابه إذا قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي قصة وجدت قبل أن يولد ما يضرنا, عرفت؟ ما يضرنا عمن أخذ, جاء أبو هريرة وروى لنا قصة نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم, أبو هريرة رضي الله عنه جاء إلى المدينة في السنة السادسة من الهجرة, ما يضرنا. وهذا المقصود أن مراسيل الصحابة في حكم المتصل الإسناد. نعم. قال رحمه الله فإن سمي الراوي وانفرد راو واحد بالرواية عنه فهو مجهول العين. انتبهوا لهذه المسألة, إذا روى شخص واحد عن مسمى ولم يروي عنه آخر فهذا مجهول العين. يأتي الإمام الشافعي فيروي عن شخص واحد ولا نعرف هذا الشخص إلا أن فلان روى عنه, نعرف اسمه يعني ونسبه لكن ما نعرف أن هناك أحد آخر روى عنه, ولا نعرف عنه جرحا ولا تعديلا, فإن سمي الراوي وانفرد راو واحد بالرواية عنه فهو مجهول العين. الله يطيبك من الجنة. قل آمين. سبحان الله. صدق ابن القيم يقول الطيب يفتح مسامع النفس والعقل والروح. لذلك يستحب لطالب العلم أن يتطيب، إلا اللي عنده تنك على شيء ثاني عاد، ولا عنده ربو. لا تستنشقه بس، تطيب بدون استنشاق. أي خشمك وحلجك وحلجك بعد عشان ما يدخل، إن إذا دخل يسبب جرم، والجرم إذا بلعته افطرت، إذا أخرجته ما افطرت. قال رحمه الله: فهو مجهول العين كالمبهم، يعني حكم مجهول العين كحكم المبهم عن رجل ما ما ما, ما افترق. شو الفرق بين إنسان يقول أخبرني رجل وبين إنسان يقول أخبرني محمد بن أحمد؟ من محمد بن أحمد؟ في فرق في الحكم، ما في فرق، وإن كان في الصورة في فرق. فالمجهول العين حكمه كحكم المبهم، هذا مقصود المصنف كالمبهم، يعني حكمه حكم المبهم، إلا أن يوثقه غير من ينفرد به عنه على الأصح، وكذا من ينفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك. هذه مسألة مهمة. متى يرتفع جهالة العين عن الإنسان؟ يرتفع جهالة العين في أحد صورتين. الصورة الأولى أن يعدله شخص آخر غير الراوي على الأصح، وكذا إذا عدله شخص راو عنه وهو من أهل الجرح والتعديل. فإذا قال الشافعي أخبرني فلان ابن فلان وهو ثقة، قوله مقبول. قال يحيى بن السيد القطان أخبرني فلان ابن فلان وهو عدل، خلاص انتهى. أعيد ذلك: بأي شيء يرتفع جهالة العين؟ بأي شيء ترتفع جهالة العين؟ سؤال مهم. ها؟
أقول في صورتان.
في صورتان، أحسنت. الصورة الأولى أن يعدله غير الراوي عنه، هذه مسألة واضح، أو يعدله الراوي عنه وهو من أهل الجرح والتعديل، أو يعدله الراوي عنه وهو من أهل الجرح والتعديل، هذه الصورة الأولى. طيب الصورة الثانية أن يروي عنه شخص آخر فصار الراوي عنه اثنان، ارتفع جهالة العين عنه. لذلك قال الحافظ: أو إن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق فهو مجهول الحال. إذا روى عن شخص واحد مجهول العين ولا نعرف له جرحنا ولا تعديلا، ثم روى عنه شخص آخر أيضا صار الراوي عنه اثنان فصاعدا، لكن ما نعرف فيه جرح ولا تعديل، شو نسميه؟ مجهول الحال. إذن ما هو مجهول الحال؟ أن يروي عنه اثنان فصاعدا ولا نعرف فيه جرحا ولا تعديلا. وهذا كثير ما يمشي عليه ابن حبان في كتاب الثقات. انتبه.
يقبل
يأتي الآن الحكم. وإن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق فهو مجهول الحال وهو المستور. إذن مجهول الحال يساوي المستور. هل يقبل حديث مجهول الحال أو لا يقبل يا علي؟ أيوة، فيه تفصيل. قال: وقد قبل روايته جماعة بغير قيد وردها الجمهور. المسألة فيها ثلاثة أقوال. الأول أنه ما دام مجهول الحال لا نعرف ضابط ولا غير ضابط، ثقة ولا غير ثقة، قالوا ما لنا علاقة ما دام روى عنه اثنان، وهذول الاثنين اللي روى عنه احنا نعرفهم، إما أو رواة وما هم عامة بس رواة حديث ما يأخذون الحديث من أي واحد. فما دام هذا الرجل ثقة، احنا نعرف الزهري ثقة، نعرف الليث بن سعد ثقة، فإذا روي عن شخص واحد نستيقن أن روايتهما عنه كافية. فشلون هم يشوفون الرجال ما هو بثقة ويأخذون منه وهم اثنين عدلين؟ شلون نشوف اثنين يروون عن شخص وهم هو بضابط شلون يروون عنه؟ فاكتفوا بمجرد الرواية على أن ذلك تعديل لهم. وقد قبل روايته جماعة بغير قيد، وهذا ما مشى عليه ابن حبان في صحيحه. وهو الذي سار عليه أيضا في كتابه الثقات وكذلك العجلي، أن مجهول الحال عندهم إذا روى عنه اثنان شي يقولون لك؟ عبد الله انتبه، يقول لك تعال ليش ما تقبل روايتين؟ الحين أنت مو تقول أن اللي روى عنه نعرفه ثقة عدل ضبط ضابط؟ قلنا نعم. والثاني اللي روى عنه ثقة عدل ضابط؟ قلنا نعم. قال طيب ما دام ثقة عدل ثقة عدل الاثنين روى عن واحد، هذا الواحد أنت ما تعرف، طيب هم شلون يروون عنه وهم يعلمون أن فيه ما فيه؟ هذه حجتهم. عرفنا حجتهم؟ أهم شيء ندرك حجتهم، واضحة؟ وردها الجمهور، هذا القول الثاني، وردها الجمهور. الجمهور قالوا ما يقبل أبدا. لماذا لا يقبل؟ هذا سؤال مهم. قالوا لأنه إلى الآن كونه ارتفع عنه جهالة العين، فبمجرد رواية الاثنين عنه لا يكسبنا، انتبه، لا يكسبنا علما بحاله. وأما مجرد احتمال قولنا أن روايتهما عن دلالة على التعديل هذا ليس بلازم، لا سيما وقد وجدنا أن هناك أشخاص يروون عن أشخاص وليسوا بثقات. لماذا؟ لأنهم لم يطلعوا أو لم ينتبهوا، إما لم يطلعوا وإما لم ينتبهوا. هذا يحصل ولا ما يحصل؟ يحصل. لذلك ردها الجمهور وهو الصواب، انتبهوا، وهو الصواب. القول الثالث في هذه المسألة اللي سماها الحافظ ابن حجر التحقيق، شنو سماها؟ تحقيق. هي الوجهة الثالثة، هي أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، بل يقال هي موقوفة إلى استبانة حاله كما جزم به إمام الحرمين ونحوه قول ابن صلاح في من جرح بجرح غير مفسر. شو التحقيق اللي قالها إمام الحرمين؟ طبعا إمام الحرمين شافعي، حافظ ابن حجر شافعي، فدائم يجله يعني لهذه العلة، مع أن أبو المعالي إمام الحرمين عبد الملك الجويني الملقب بإمام الحرمين، أبو المعالي الجويني من أئمة الشافعية في المذهب، وهو من أئمة الأشعرية في المذهب. الآن هو جاب لنا قول جديد، يقول رواية المستور ونحوه مما فيه احتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبوله. طيب شو نسوي؟ قال هي موقوفة إلى استبانة حال. طيب والوقف شو يعتبر؟ رد ولا قبول؟ رد. فهذا ما جاب شيء جديد ولا لا؟ يعني الآن لما قال هي موقوفة معناها مردودة، والجمهور يقولون هي مردودة، وإذا تبين الحال شو صار؟ مقبولة. إذن ما في إشكال، المسألة واضحة. إذن وقول ابن الصلاح، انتبهوا لقول ابن الصلاح الشهرزوري الكردي رحمه الله، إمام من أئمة الحديث، ابن الصلاح قال في من جرح بجرح غير مفسر، قال يوقف قوله حتى يتبين لنا الجرح المبهم. جاء إنسان وجرح، قال فلان لا تأخذوا حديثه. طيب لا تأخذوا حديثه جرح، طيب ليش ما بين لنا؟ شو نسوي؟ نقبل روايته ولا نرد روايته؟ حافظ بن صلاح يقول نقف فيه حتى يتبين يبين لنا جرحه ويفسره لنا. واضح؟ نعم. نفس الوقف. لا، الجمهور يقولون أن من جرح بجرح غير مفسر، فلان لا تأخذ قوله، يقول خلاص ما دام قال فلان لا تأخذ قوله، وهو وهذا الإمام عالم عندنا، إذا قال فلان لا تأخذ حتى لو لم يبينه لنا فنأخذ بقوله حتى يأتي تعديل يعارضه. انتبهتم؟ الحين لو جاء واحد، لو جاء إمام من أئمة الحديث قال فلان لا تأخذ حديث، هذا مبهم ولا لا؟ جرح مبهم ولا مفسر؟ مبهم. ونحن لا نعلم في الرجل تعديلا، فماذا نعمل الآن؟ لا، نرد حديثه. الجمهور رد حديثه. ابن الصلاح يقول توقف. أحسنت. ابن الصلاح يقول توقف حتى يفسره لنا. الجمهور يقول مباشرة ما دام الإمام من أئمة الجرح والتعديل ثقة عندنا في أن يقول فلان لا تأخذ بحديثه ولا نعلم فيه تعديلا بهذا القيد، فنرد حديثه. وإذا ردينا حديثه متى نقبل؟ إذا فسر لنا بعدين الجرح وتبين لنا أنه ليس بجرح، فحينئذ نقبل حديثه. وإن فسره بما يقدح كان ردنا من الأول صوابا. هو التشابه، انتبه، التشابه الآن خلينا أبين لك بهذا الكوب الماء. هذا الآن الرجل الذي يعني مستور الحال، مجهول الحال، المستور أو الذي جرح بجرح غير مفسر وليس فيه تعديل. هناك من قال نقبل روايته، الجمهور قالوا رد روايته، نحط هني. ابن الصلاح وهو قول إمام الحرمين قال لا، نتركه أمام عيننا حتى يتبين لنا الحال، فإن تبين لنا حال جعلناه من قسم المقبول، وإن تبين لم يتبين الحال جعلناه من قسم المرد. فقط الاختلاف بين قول الجمهور في التوقف. الجمهور يقول ما يحتاج التوقف ما دام مجهول الحال، ما دام فيه جرح مبهم ولا يوجد فيه تعديل، ليش نتوقف؟ حط هناك، إذا تبين لنا بعد ذلك خلاف ورد حطني. الآن هذا أهم سؤال، هل هذا اختلاف لفظي أو يترتب عليه ثمرة؟ لا، من قال إنه مردود معناها لا يعتضد به، انتبهوا، ولا في الشواهد. ومن قال إنه متوقف فيه يستأنس به، هذه الثمرة. كم باقي لنا؟ زين، نمشي. ثم تحدث رحمه الله عن رواية الموسوم بالبدعة، أعاذنا الله وإياكم من البدع وذرياتنا. ما هي البدعة علي؟ ما هي البدعة؟ يعني لو واحد اخترع في الدين طريقة بدون قصد المبالغة ما صار بدعة؟ يعني مثلا إنسان جاء وصلى المغرب 4 ركعات، ليش صلى المغرب؟ قال يا أخي بتطوع زيادة. قل له هذا بدعة، قال أنا ما قصدت. ها؟ هل يرتفع عنه حكم البدعة ولا ما يرتفع؟ ولا بدعة هو عمل بالبدعة؟ إذن لا يشترط نية التقر. البدعة طريقة مخترعة في الدين بس أراد بها التقرب، ما أراد بها التقرب هذه مسألة زائدة. خلاص جميل. البدعة إيش؟ من عمل عملا ليس عليه أمر فورد. ما نظر إلى النية، ما نظر إلى النية. من عمل عملا ليس عليه أمر فورد. خلاص. إذن ما هو البدعة؟ البدعة عمل ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هنا سؤال مهم جدا، ما الفرق بين البدعة وبين المعصية؟ المعصية العاصي يعمل عمل مخالف للشرع، انتبه، وهو يعلم أنه مخالف للشرع. أما المبتدع يعمل العمل وينسبه إلى الدين وهو مخالف للشرع، انتبه. المعصية العاصي يعمل العمل وهو يعلم أنه مخالف للشرع ولا ينسب المخالفة للدين، والمبتدع يعمل العمل وهو يظن أنه طايع وينسب الطاعة إلى الدين. هذا الفرق. ها؟ ما يمكن، يمكن يدعو يمكن ما يدعو. في مبتدع ما يدعون، يسوي بدعة وما يدعو، يعني مثلا يسمع المؤذن يقول لا إله إلا الله، يقول حقا لا إله إلا الله، جاب بدعة من عنده بس ما يقول للناس قولوا مثلي، صح؟ طيب. قال ثم البدعة وهي السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي، وهي إما أن تكون بمكفر كان يعتقد ما يستلزم الكفر، أو بمفسق، فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، وقيل يقبل مطلقا، وقيل إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته قبل. هذه مسألة مهمة جدا. البدعة أيها الإخوة منقسم إلى قسمين، بدعة مكفرة وبدعة مفسقة. البدعة المكفرة عرفها المصنف بقوله كان يعتقد ما يستلزم الكفر. ايش رأيك بهذا التعريف شيخ؟ نبيك تستنبط، احنا في درس علم مو فتوى ترى، ولا نخلي ابو ناصر يقول. ابو ناصر ايش رايك بكلمه كان يعتقد ما يستلزم الكفر؟ احسنت. الحافظ ابن حجر رحمه الله هنا يقرر مذهب الجويني، مذهب الجويني مذهب الاشعريه، كان يعتقد ما يستلزم الكفر، كانه ما يوجد هناك كفر الا بالاعتقاد، وهذا خطا يا اخوان، خطا عظيم. الكفر قد يكون باعتقاد أو بعمل أو بقول. يعني إنسان سجد للصنم هذا كفر، إنسان سب الله ورسوله هذا كفر، ما يحتاج إلى اعتقاد. فإن قالوا إن سبه وشتمه للدين دليل على فساد اعتقاده، قلنا هذا عندكم، احنا عندنا هذا الفعل في نفسه كفر. فرق بين الأمرين. عقيدة الأشاعرة والماتريدية أن الكفر لا يكون إلا بتكذيب، الكفر لا يكون إلا عن تكذيب. أما أهل السنة يقولون لا، هناك كفر إباء، كفر استكبار، هو مصدق، الله يقول في القرآن يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. إذن عندهم تصديق ولا ما عندهم؟ عندهم علم ولا ما عندهم؟ عندهم. طيب لماذا كفروا إذن؟ يقول أبو طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دين، يعلم. هذا ما يكفي، لماذا؟ حتى يكون معه إقرار. إذن أيها الإخوة انتبهوا أن قولهم الكفر والتكذيب هذا بناء على من قال الإيمان التصديق، الإيمان المعرفة، فهذا يستقيم مع قول من؟ المرجئة الذين يقولون الإيمان هو التصديق. أما أهل السنة الذين يقولون الإيمان قول واعتقاد وعمل، فهم يقولون الكفر قد يكون كفر تكذيب، قد يكون كفر تشريك، كفر إباء، كفر استكبار، كفر الطاعة. إذن نقول وهي إما أن تكون بمكفر كان يقوله أو يعتقد أو يعمل الكفر، هذا التعريف الصحيح. أعيدها. طيب، وهي إما أن تكون بمكفر كأن يعتقد أو يعمل أو يقول الكفر. طيب، الآن كلامنا الآن ما دام أنه عمل واعتقد أو فعل الكفر، فلماذا الآن نختلف هل نقبل قوله أو ما نقبل؟ انتبهوا، لأن من رفق أهل السنة ورحمة أهل السنة أنهم يرفعون التكفير عن المعين بسبب التأويل. انتبهتم لهذا ولا لا؟ من رحمة أهل السنة ومن قولهم بالحق الذي أنزله الله أنهم لا يكفرون المسلم وإن قال بالكفر، وإن اعتقد الكفر، وإن قال الكفر، لوجود التأويل عنده حتى نرفع عنه التأويل ونقيم عليه الدليل. واضح؟ يعني مثلا الآن لو سألكم سائل من يقول إن القرآن ليس كلام الله، إيش تقولون عنه؟ كفر، ما فيه كلام، لم يختلف فيه أحد. الإمام أحمد لم يكفر لا المأموم ولا المعتصم ولا الواثق، لأنه معين وفي تأويل يمنع. انتبهتم ولا لا؟ فهنا لذلك من كان من المبتدعة الذين يعملون الكفر أو يعتقدون الكفر أو يقولون الكفر، المعين منهم قد لا يخرج من الإسلام. لماذا؟ حتى يوجد الشروط وتنتفي الموانع. ولذلك اختلفوا في رواياتهم وإن قالوا أنهم عملوا الكفر واعتقدوا الكفر. يعني أنتم تعلمون الآن وكلنا نعلم أن من يعتقد حل دماء المسلمين يكفر ولا ما يكفر؟ يكفر، لأن دماء المسلمين محرمة بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب الخوارج خرجوا على علي واستباحوا قتل نسائهم وأطفالهم وأحرارهم وعبيدهم، ومع ذلك ما كفرهم علي، ليش؟ للتأويل. أحسنت، تأويل المانع من الكفر. وهذه المسألة عرضت على جمع من أهل العلم فأجابوا بهذا الجواب. إذن المبتدع الذي بدعته مكفرة ما حكم روايته؟ قال الأول، ما المقصود بالأول؟ المكفر الذي المبتدع بدعة كفرية، اكتبها كذا. فالأول أي المبتدع بدعة كفرية لا يقبل صاحبها الجمهور. لا يقبل صاحبها، كيف يعني لا يقبل رواية صاحبها الجمهور؟ لا يقبل صاحبها الجمهور، ماذا ما يقبلونه هو، شلون يقبلون روايته؟ صح ولا لا؟ طيب، وقيل هذا القول الثاني يقبل مطلقا. ليش يقبل مطلقا؟ قال هو مسلم، ما دام مسلم وعنده التأويل موجود فنقبل روايته، وهذا من أضعف الأقوال. وقيل إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته قبل، وهذا القول قريب من الحق الثالث. والرابع وهو التحقيق الذي قال عنه الحافظ ابن حجر أنه التحقيق هو القول الحقيق وبالقبول والتأصيل عميق. ماذا قال؟ والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعة. ليش؟ شو التعليل؟ اسمعوا إلى التعليل. قال: لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة، وقد تبالغ فتكفر مخالفها، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف. شو رأيكم بالكلام؟ لا مو مبالغ، واقع. أنا بسألك سؤال الحين، أعيد مرة ثانية: لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة وقد تبالغ فتكفر مخالفها. الخوارج ما يكفرون الشيعة مثلا؟ الشيعة ما تكفر الخوارج؟ بلى قطعا، ما في كلام. المرجئة ما تكفر القدرية؟ قدرية ما تكفر المرجئة؟ فالحافظ ابن حجر يقول: التحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعة. ليش؟ قال: لأن لو فتحنا هذا الباب فكل طائفة تدعي كفر مخالفيها. قال: فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه، من اعتقد عكسه. فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله. شو رأيكم بالتحقيق هذا الذي قال عنه الحافظ؟ تحقيق الذي يظهر والله أعلم أن كلام الحافظ في هذا الباب لم يحالفه الحظ للصواب، وأن الصواب هو القول الثالث. ما هو؟ أحسنت. إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته قبل بقيد. ما هو هذا القيد؟ ذكره الإمام مسلم وغيره: أن لا تكون الرواية فيما يعضد به بدعته. فإن كان مرجئ والحديث يتعلق بعدم التكفير إذن لا نقبل،
نصرة مذهبه.
إن كان خارجيا والحديث يدل على التكفير ما نقبل. فهمنا هذه المسألة؟ هذا هو التحقيق. لماذا؟ الآن نحتاج نبين ضعف الذي ذهب إليه الحافظ رحمه الله. أولا، لأن البخاري وهو من هو روى في صحيحه عن أناس من الخوارج، والخوارج أنكروا ما هو معلوم من الدين بالضرورة، مثل مسح الخفين، مثل الرجم، مثل وجوب قضاء الصلاة على الحائض، مثل استحلال دماء المسلمين، ولا لا؟ فعلى قولي هذا أخطأ البخاري، لأن البخاري روى عن أناس ينكرون أشياء معلوم من الدين بالضرورة. إذن هذا التعليل رد واضح. طيب، يبقى قوله: لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدع وقد تبالغ فتكفر مخالف. نقول: هذا القول صواب في الفرق، خطأ في أهل السنة والجماعة. لأن أهل السنة والجماعة أهل إنصاف وحق، فلا يكفرون مخالفيهم بمجرد المخالفة، وإنما يفرقون بين التكفير بالعموم وبين التكفير بالعين. فهم يقولون: من قال القرآن مخلوق كافر، لكن لا يكفرون كل معين منهم. فرق بين القول العام من، لأن من ألفاظ العموم، من قال القرآن مخلوق كافر، من اعتقد حل دماء المسلمين كفر، لكن إذا رأوا فلان يقتل المسلمين ما يقول أنت كافر. واضح هذه؟ إذن فيه رد على التعليلين ولا لا؟ لا، هو يقول: إذا قلنا هذا فإن هناك أناس يتسارعون. نقول: نعم، أهل البدع تسارعوا وانتهوا، خلصوا، كفر كل طائفة منهم الأخرى. أما أهل السنة فإن ظلمهم لم يحملهم على الظلم، ولا يجرمنكم شنآن قوم على، هو يمكن يقول لي أنت مبتدع ظالم ظل، كافر. أقول له أنت عندي مبتدع لكن لست كافر. واضح؟ نعم. صحيح، لأن أهل السنة لا يكفرون الآخرين بمجرد، انتبه، لا يكفرون الآخرين بالمبالغة، إنما عندهم التكفير بالميزان الشرعي. وهذا لو تقرأ كتبهم كلها من أول مؤلفاتهم كالعقيدة الطحاوية أو قبله أصول السنة لإمام أحمد، السنة لإمام أحمد، السنة لعبد الله بن أحمد، السنة المروزي، السنة للطبري، صريح السنة للطبري، خلق أفعال العباد للبخاري، كتاب التوحيد للبخاري، كتاب الإيمان للبخاري، مقدمة ابن ماجة، كتاب السنة لأبي داود، أي كتاب تقرأه في كتب الاعتقاد من كتب السلف تجد عندهم إنصاف. أنت ما تجد باب عندهم باب في أن الخوارج كفار مارقون يستحل دماؤهم وأموالهم وأعراضهم، ما تجد هذا في كتب أهل السنة. بينما أي كتاب من كتب الخوارج تفتحها تجد أنهم يقولون ومخالفين كفار كلهم يحل لنا دماؤهم وأموالهم وأعراضهم. إيش رأيك؟ الأذان ما خلصنا يا شيخ، ما يخال بعد الأذان نستمر إن شاء الله. سلام. ننتقل إلى الثاني، إيش رأيكم؟ الأولى واضحة، صاحب البدعة المكفرة، قلنا الراجح ما هو؟ الثالث، إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته قبل بشرط أن تكون الرواية في غير بدعته المكفرة. أما الثاني وهو المبتدع بدعة فسقية، المبتدع بدعة فسقية، ما مثال المبتدع بدعة فسقية؟ مثاله إنسان مثلا ينشئ مقالة ولا يترتب على ذلك تكفير، مثل إنسان يأتي ويذكر الله عز وجل بألفاظ لم يرد في الشرع، هذا شو نسميه الآن؟ مبتدع بدعة فسقية. قال وهو من لا تقتضي بدعته التكفير أصلا. طيب مثال آخر، غير لو جاء إنسان بدل الأذان المعروف يأذن يقول أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول حي على خير العمل يزيد مثلا، هذه بدعة إيش نسميها؟ فسقية. هذه لا توصل إلى الكفر. لماذا؟ لأنها لا تضاد الإيمان ولا هي من أصول الكفران، وهذا هو الضابط. الضابط في هل البدعة فسقية أو كفرية أن البدعة الكفرية هي البدعة التي تضاد الإيمان وتكون من أصول الكفران، أما البدعة الفسقية هي التي لا تضاد أصل الإيمان، لا تضاد أصل الإيمان ولا تكون من أصول الكفران. ما هي الأقوال في رواية البدعة المبتدع بدعة فسقية؟ قال فقيل يرد مطلقا وهو بعيد، وأكثر ما علل به أن في الرواية عنه ترويجا لأمره وتنويها بذكره. قالوا نرد روايته، ليش؟ قال إذا روينا عنه كأننا نشير للناس. قال وعلى هذا فينبغي أن لا يروى عن مبتدع شيء يشاركه فيه غير مبتدع، غير مبتدع يعني لا يروى عن مبتدع شيء يشاركه فيه غير مبتدع. لا شك هذه مسألة واضحة، ما دام هناك رواية صحيحة يرويها السني رحمك الله المتبع فروايته أولى من رواية المبتدع، هذا ما في إشكال، التعليل هذا صحيح، لكن التعليل الأول هو الذي فيه نظر. وقيل يقبل مطلقا إلا إن اعتقد حل الكذب كما تقدم، هذا القول الثاني. والقول الثالث، ما عندك صوت؟ والقول الثالث قيل يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته، لأن تزيين بدعته قد يحمله على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه، وهذا في الأصح. نزل عجل الله. إذن القول الثالث ما هو؟ هذا أريح يا شيخ. القول الثالث قال: يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته، لأن تزيين بدعته قد يحمله على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه، وهذا في الأصح. إذن ما هو الأصح؟ أن المبتدع بدعة فسقية تقبل روايته بهذا الضابط، أن لا يكون داعية إلى بدعته، أن لا يكون داعية إلى بدعته، وأن لا يكون يرى الحل في الكذب. هذه مرة معنا، هذا ما في إشكال، لأنه لا بد أن يكون ثقة، وإلا الكذاب لا يكون ثقة. إذن القول الراجح في رواية المبتدئ بدعة مفسقة ما هو؟ الثالث. قال: وأغرب ابن حبان، المقصود به من؟ البستي، صاحب كتاب الثقات، صاحب كتاب الصحيح، صحيح ابن حبان، وهو من تلامذة ابن خزيم، وابن خزيمة من تلامذة البخاري والذهلي وأمثالهم. قال: وأغرب ابن حبان فادعى الاتفاق على قبول غير الداعية من غير تفصيل. هذا الذي يظهر لي والله أعلم أن قول ابن حبان ليس بعيد، أغرب يعني أبعد، يقال فلان أغرب يعني صار في الغرب، أو يكون المقصود أغرب يعني جاء بقول غريب بروحه. هنا نقول ليس بعيدا ولا هو غريب، لأن الأكثر على قبول رواية غير الداعية، فما دام العمل على هذا فما المشكلة لما يقول ابن حبان أن اتفاق الرواة على قبول رواية غير الداعية، إلا أن يروي ما يقوي بدعته فيرد على المذهب المختار، وبه صرح الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني شيخ أبي داود والنسائي. أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، والنسائي الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي في كتابه معرفة الرجال. ترى الأفغانيين يفتخرون، قل ليش؟ إن أبو داود من سجستان، سجستان أصلها عاصمتها قديما هلمند، والنسائي من كابل، قرية قريبة من كابل. كم أخذوا من أصحاب الكتب الحين؟ 2. بقي البخاري من بخارى، وبقي الترمذي من ترمذ، وابن ماجه من قزوين، فهم أخذوا نصيب الأوفر. ما حد جمع الاثنين إلا هم. طيب الفخر بالعلم. قال رحمه الله تعالى: فقال في وصف الرواة: ومنهم، هذا كلام الجوزجاني ترى شيخ أبي داود والنسائي في كتابه معرفة الرجال، وهذا الكتاب يا الإخوة من أنفس الكتب في علم الحديث، وإن كان هو في معرفة الرجال لكنه من أنفس الكتب. فقال في وصف الرواة: ومنهم زائغ عن الحق أي عن السنة، صادق اللهجة يعني لا يكذب، فليس فيه حيلة إلا أن يؤخذ من حديثه ما لا يكون منكرا إذا لم يقوي به بدعته. انتهى، كلامه واضح ولا لا؟ صراحة يعني من أسد ما يكون، كفانا عن القيل والقال. وما قاله متجه، هذا الآن تقرير لحافظ ابن حجر، وما قاله متجه، لأن العلة التي رد حديث الداعية واردة فيما إذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب المبتدع ولو لم يكن داعية، والله تعالى أعلم. إذن خلاصة القول انتبه، نقول أن المبتدع سواء كان بدعته مكفرة أو مفسقة إذا علم عنه أنه لا يكذب، علم عنه الثقة والعدالة وعدم الكذب، ولكن طعن في عدالته من جهة بدعته، فإننا لا نرد روايته، لكن بشرطين: أحدهما لا يكون داعية، والثاني أن لا تكون الرواية في بدعته. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. إلى الملتقى بعد رمضان إن شاء الله. ها؟ أي داعية يعني يدعو الناس إلى بدعته. ها؟ نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.